الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 98 في قراءة كتاب جامع الأصول 9. كنا قد ابتدأنا بكتاب اللباس والزينة، وتوقفنا عند الباب الثاني، باب تحريم جر الثوب خيلا. تفضل الشيخ عبد العزيز بالقراءة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب تحريم جر ثوب خيلاء. في المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وفي رواية لهما: لم ينظر الله إليه يوم القيامة. زاد البخاري فيها فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. وفي رواية لمسلم أنه رأى رجلا يجر إزاره فقال: ممن أنت؟ فانتسب له، فإذا رجل من بني ليث، فعرفه ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وليس في مسلم يوم القيامة. وأخرج مسلم عن ابن عمر قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين. وأخرج مسلم عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة ورأى رجلا يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين، وهو يقول: جاء الأمير، جاء الأمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا. وفي رواية: كان مروان يستخلف أبا هريرة. وفي أخرى: كان أبو هريرة يستخلف على المدينة. ولفظ ابن ماجه: من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. وأخرج البخاري معلقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة. وأخرج النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. حديث حسن. زاد في رواية عند أحمد: إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال عطية: فلقيت ابن عمر بالبلاط فذكرت له حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وأشار إلى أذني: سمعته أذناي ووعاه قلبي. صحيح بما قبله وما بعده. وأخرج أحمد عن هبيب الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وطئ على إزاره خيلا وطئ في نار جهنم. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. قال زيد: وكان ابن عمر يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وعليه إزار يتقعقع، يعني جديدا، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله. فقال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. قال: فرفعته. قال: زد. قال: فرفعته حتى بلغ نصف الساق. قال: ثم التفت إلى أبي بكر فقال: من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إنه يسترخي إزاري أحيانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست منهم. إسناده صحيح على شرط الشيخين. باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. أخرج البخاري عن أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وأخرج أبو داود والترمذي عن جابر بن سليم قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقول عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. واقتصر الترمذي على أمر السلام. وفي رواية له: طلبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقدر عليه، فجلست فإذا نفر هو فيهم ولا أعرفه وهو يصلح بينهم، فلما فرغ قام معه بعضهم فقالوا: يا رسول الله، فلما رأيت ذلك قلت: عليك السلام يا رسول الله. الحديث الحديث صحيح.
عليك
عليك السلام
جار ومجرور، وقدم المعمول فتفيد الاختصاص، ولذلك أمره أن يقول السلام عليك، لأنه لا يراد الاختصاص. مثل إياك نعبد للاختصاص، وعلى الذين هادوا حرمنا الذي ظفر للاختصاص. نعم.
وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج، أو لا جناح، أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن ابن عمر قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. صحيح الإسناد. وأخرج أبو داود عن عكرمة أنه رأى ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدميه ويرفع من مؤخره. قلت: لما تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها. صحيح الإسناد. وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن حذيفة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل عضلة ساقي أو ساقه فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سفيان بن سهل، لا تسبل، فإن الله لا يحب المسبلين. حديث حسن. وأخرج النسائي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا ينظر إلى مسبل الإزار. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاته خيلا فليس من الله في حل ولا حرام. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ، ثم جاء ثم قال: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ، ثم جاء فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ؟ فقال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قل ما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو، فحمل فلان فطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا، فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قال أبو داود: وكذلك قال أبو نعيم عن هشام قال: حتى تكونوا كالشامة في الناس. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإزار إلى نصف الساق وإلى الكعبين، لا خير في أسفل من ذلك. حديث صحيح وإسناده حسن. وأخرج أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كساه حلة سيراء، وكسى أسامة قبطيتين، ثم قال: ما مس الأرض فهو في النار. صحيح لغيره. وفي رواية قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية، وكسى أسامة حلة سيراء. قال: فنظر فرآني قد أسبلت، فجاء فأخذ بمنكبي وقال: يا ابن عمر، كل شيء مس الأرض من الثياب ففي النار. قال: فرأيت ابن عمر يتزر إلى نصف الساق. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى المسبل يوم القيامة. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرج أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى عضلة ساقه من تحت إزاره إذا اتزر. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عمرو بن فلان الأنصاري قال: بينا هو يمشي قد أسبل إزاره، إذ لحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بناصية نفسه وهو يقول: اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك. قال عمرو: فقلت: يا رسول الله، إني رجل حمش الساقين. فقال: يا عمرو، إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه يا عمرو. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع من كفه اليمنى تحت ركبة عمرو، فقال: يا عمرو، هذا موضع الإزار. ثم رفعها ثم وضعها تحت الثانية، فقال: يا عمرو، هذا موضع الإزار. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن سمرة ابن فاتك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الفتى سمرة لو أخذ من لمته وشمر من مئزره. ففعل ذلك سمرة، أخذ من لمته وشمر من مئزره. إسناده حسن لولا عنعنته هشيم. كسر اللام يا شيخ. لمة
من الشعر، مقدمة الشعر
ليس بالضم، لمة. صلى الله عليه. أخرج أحمد بن خريم
حديث أحمد عن أبي هريرة إن الله لا ينظر إلى المسبل يوم القيامة، هل هذا يحمل المقيد على المطلق؟
إذا اتحد الحكم حمل، وإذا اختلف الحكم لم يحمل.
مرة الحديث مرة مقيد بالخيالات،
عدم النظر حكم واحد يحمل المطلق على المقيد، لكن أسفل من الكعبين في النار حكم آخر فلا يحمل.
وأخرج أحمد خريم رجل من بني أسد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن في كفنتين كنت أنت. قال إن واحدة تكفيني. قال إن واحدة تكفيني،
يعني في قدحي والسب.
قال تسبل إزارك وتوفر شعرك. قال لا جرم والله لا أفعل. حسن بطرقه. وأخرج أحمد عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع رجلا من ثقيف حتى هرول في أثره حتى أخذ ثوبه فقال ارفع إزارك. قال فكشف الرجل عن ركبتيه فقال يا رسول الله إني أحنف وتستك ركبتاي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خلق الله عز وجل حسن. قال ولم يرى ذلك الرجل إلا وإزاره إلى أنصاف ساقيه حتى مات. إسناده صحيح على شرط مسلم.
شديد تشديد الشين. نعم.
وأخرج أحمد عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن أشعث عن عمته عن عمها قال إني لبسوقي في المجاز علي بردة لي ملحاء أسحبها. قال فطعنني رجل بمخصرة فقال ارفع إزارك فإنه أبقى وأنقى. فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعب من الإزار في النار. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه ثم إلى نصف ساقيه ثم إلى كعبيه فما كان أسفل من ذلك ففي النار. حديث صحيح. باب أحب الثياب الحبرة. فمتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة.
الحبرة مخططة.
باب لبس الطيالسة والمهدب. أخرج البخاري عن أبي عمران قال نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال كأنهم الساعة يهود خيبر. وأخرج البخاري معلقا ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهدبة. وأخرج أبو داود عن جابر بن سليم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدميه. حديث ضعيف. باب تحريم لبس الحرير على الرجال. فمتفق عليه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن الزبير قال سمعت عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. زاد مسلم في أوله خطب عبد الله فقال ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير. وفي رواية البخاري عن ثابت قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وفي المتفق عليه عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة. وأشار أبو عثمان بأصبعيه المسبحة والوسطى. وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام. وفي رواية لمسلم قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير. قال إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعي الوسطى والسبابة وضمهما. قال زهير قال عاصم هذا في الكتاب. قال ورفع زهير أصبعيه. وفي رواية له إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. وفي المتفق عليه عن عقبة بن عامر قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنها منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. وفي رواية لهما: تبيعها وتصيب بها حاجتك. ولهما: إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها. ولهما: إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها. وفي رواية لمسلم: إنما بعثت بها إليك لتصيب بها مالا. وفي رواية له: فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء، فبعث إلى عمر بحلة، وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة، وأعطى علي بن أبي طالب حلة، وقال: شققها خمرا بين نسائك. قال: فجاء عمر بحلته يحملها، فقال: يا رسول الله، بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت. فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها. وأما أسامة فراح في حلته، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع، فقال: يا رسول الله، ما تنظر إلي فأنت بعثت إلي بها؟ فقال: إني لم أبعث إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك. وفي رواية له قال عمر: ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفد. وأخرج البخاري عن عمران ابن حطان قال: سألت عائشة عن الحرير فقالت: إيت ابن عباس فسله. قال: فسألته فقال: سل ابن عمر. قال: فسألت ابن عمر فقال: أخبرني أبو حفص، يعني عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت: صدق، وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر وكان خال ولد عطاء قال: أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، خفت أن يكون العلم منه. وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان. فرجعت إلى أسماء فخبرتها، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرجت إلي جبة طيارسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعند أبي داود: رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده. فأخرجت أسماء جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. وعند ابن ماجة اشترى ابن عمر عمامة لها علم فدعا بالجلمين فقصه، ثم ذكر بقية الحديث مثل أبي داود. وللترمذي: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وأخرج مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وأخرج مسلم عن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة سندس، فقال عمر: بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، وإنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال: لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن نزعه، فأرسل به إلى عمر بن الخطاب، فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا رسول الله. فقال: نهاني عنه جبريل. فجاءه عمر يبكي، فقال: يا رسول الله، كرهت أمرا وأعطيتنيه، فما لي؟ قال: إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتكه لتبيعه، فباعه. إنما أعطيتكه تبيعه فباعه بألفي درهم. وأخرج البخاري معلقا: مس الحرير من غير لبس، ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو داود والنسائي عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا، وعند النسائي نهى عن لبس الحرير والذهب إلا مقطعا، زاد في رواية: وعن ركوب المياثر. وله أن معاوية وعنده جمع من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال: أتعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: نعم. وله أن معاوية عام حج جمع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فقال لهم: أنشدكم الله، أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب؟ قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به، صحيح دون فأما العلم. زاد في رواية لأحمد: وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب في إناء الفضة. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي عن أبي الحصين الهيثم بن شفي قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإلياء، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم ردفته فجلست إلى جنبه، فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا. قال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر والوشم والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبة وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. ولفظ ابن ماجه: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور، صحيح عند ابن ماجه. وأخرج أبو داود عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس فلبسها، فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان، ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها، ثم جاءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أعطكها لتلبسها. قال: فما أصنع بها؟ قال: أرسل بها إلى أخيك النجاشي. ضعيف الإسناد. وأخرج أبو داود والترمذي عن سعد الرازي قال: رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضعيف الإسناد. وأخرج ابن ماجه عن أسماء بنت أبي بكر أنها أخرجت جبة مزررة بالديباج، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذه إذا لقي العدو. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ميثرة الأرجوان، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أركبها ولا ألبس قميصا مكفوفا بحرير ولا ألبس القسي. حسن لغيره. وأخرج أحمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة، ومن لبس الحرير من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه حرير الجنة، إسناده صحيح. وزاد في رواية: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الحرير من الثياب فينزعه، إسناده محتمل للتحسين. وأخرج أحمد عن أبي هريرة أن عمر قال: يا رسول الله، إن عطاردا التميمي كان يقيم حلة حرير، فلو اشتريتها فلبستها إذا جاءك وفود الناس. قال: فقال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، صحيح لغيره. وفي رواية: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا يرجو أن يلبسه في الآخرة، إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. قال الحسن: فما بال أقوام يبلغهم هذا عن نبيهم فيجعلون حريرا في ثيابهم وفي بيوتهم، صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي حريز مولى معاوية قال: خطب الناس معاوية بحمص فذكر في خطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم 7 أشياء، وإني أبلغكم ذلك وأنهاكم عنه، منهن النوح والشعر والتصاوير والتبرج وجلود السباع والذهب والحرير، صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن هشام بن أبي رقية قال: سمعت مسلمة بن مخلد وهو قاعد على المنبر يخطب الناس وهو يقول: يا أيها الناس، أما لكم في العصب والكتان وما يكفيكم عن الحرير؟ أما لكم في العصب والكتان ما يكفيكم عن الحرير؟ وهذا رجل فيكم يخبركم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم يا عقبة. فقام عقبة بن عامر وأنا أسمع، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وأشهد أني سمعته يقول: من لبس الحرير في الدنيا حرمه أن يلبسه في الآخرة، إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تحلى أو حلي بخربصيصة من ذهب كوي بها يوم القيامة، إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عمران بن حسين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم ولبس الحرير والتختم بالذهب، حديث صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن سليمان التيمي قال: حدثني الحسن بحديث أبي عثمان النهدي عن عمر في الديباج قال: فقال الحسن: أخبرني رجل من الحي أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبة لبنتها ديباج، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبنة من نار، إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي أمامة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. قال أبو عبد الرحمن: وسمعته أنا من هارون بن معروف، إسناده صحيح، رجاله ثقات. وأخرج أحمد عن أبي أمامة أنه دخل على خالد بن يزيد فألقى له وسادة فظن أبو أمامة أنها حرير، فتنحى يمشي القهقرى حتى بلغ آخر السماط وخالد يكلم رجلا، ثم التفت إلى أبي أمامة فقال له: يا أخي، ما ظننت؟ أظننت أنها حرير؟ قال أبو أمامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله. فقال له خالد: يا أبا أمامة، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: اللهم غفرا، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل كنا في قوم ما كذبونا ولا كذبنا، المرفوع منه صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن حفصة أن عطارد بن حاجب قدم معه ثوب ديباج كساه إياه كسرى، فقال عمر: يا رسول الله، لو اشتريته؟ فقال: إنما يلبسه من لا خلاق له، حديث صحيح. وأخرج أحمد عن جويرية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب حرير في الدنيا ألبسه الله تعالى ثوب مذلة أو ثوب من نار، إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن إبراهيم ابن أبي عبلة قال: رأيت عبد الله ابن عمرو ابن أم حرام الأنصاري وقد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم القبلتين وعليه ثوب خز أغبر، وأشار إبراهيم بيده إلى منكبيه فظن كثير أنه رداء، حديث حسن وإسناده ضعيف. وفي الموطأ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت عائشة تلبسه، إسناده صحيح. باب إباحة لبس الحرير لمرض الحكة وللقتال. في المتفق عليه أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما. وفي رواية لهما أنهما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القملة فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاة. وفي رواية لمسلم أن ذلك في السفر. وأخرج أحمد عن أسماء بنت أبي بكر قالت عندي للزبير ساعدان من ديباج كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهما إياه يقاتل فيهما. إسناده ضعيف. باب الحرير والذهب للنساء. أخرج البخاري عن أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيارا. وأخرج البخاري معلقا وكان على عائشة خواتيم ذهب. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. زاد ابن ماجه حل لإناثهم. حديث صحيح. وأخرج الترمذي والنسائي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن جابر قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري. قال مسعر فسألت عمر بن دينار عنه فلم يعرفه. صحيح الإسناد. وأخرج النسائي علي البارقي قال أتتني امرأة تستفتيني فقلت لها هذا ابن عمر فاتبعته تسأله واتبعتها أسمع ما يقول. قالت أفتني في الحرير. قال نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي. قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة ابن أبي العاص ابنته زينب فقال تحلي بهذا يا بنية. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. وأخرج النسائي عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ فقال كذا في كتاب أبي أي خواتيم ضخام فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب يدها فدخلت على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب وقالت هذه أهداها إلي أبو حسن فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلسلة في يدها فقال يا فاطمة أيغرك أن يقول الناس ابنة رسول الله وفي يدها سلسلة من نار ثم خرج ولم يقعد فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها واشترت بثمنها غلاما وقال مرة عبدا وذكر كلمة معناها فأعتقته فحدث بذلك فقال الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار. حديث صحيح. مش توجيه الحديث شيء؟
مش الإشكال فيه؟
أنها عندها عليها سلسلة
يبدو كان في أول الإسلام أن الذهب المحلق يمنع منه مطلقا ثم نسخ هذا بإباحة الذهب المحلق.
صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ثوب من حرير وفي الأخرى ذهب فقال إن هذين محرم على ذكور أمتي حل لإناثهم. صحيح بما قبله. وأخرج الدارمي والنسائي وأخرج أبو داود والنسائي والدارمي عن أخت لحذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تحلين به؟ أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والنسائي عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة. حديث ضعيف. وأخرج النسائي عن أبي هريرة قال: كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله، سوارين من ذهب؟ قال: سواران من نار. قالت: يا رسول الله، طوق من ذهب؟ قال: طوق من نار. قالت: قرطين من ذهب؟ قال: قرطين من نار. قال: وكان عليهما سواران من ذهب فرمت بهما. قالت: يا رسول الله، إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده. قال: ما يمنع إحداكن أن تصنع قرطين من فضة ثم تصفره بزعفران أو بعبير. حديث ضعيف. وأخرج النسائي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليها مسكتي ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا؟ لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق ثم صفرتهما بزعفران كانتا حسنتين. حديث صحيح، وقال النسائي غير محفوظ. وأخرج النسائي ابن ماجه عن أنس قال: رأيت على زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيراء. حديث شاذ. وأخرج أحمد عن أبي يونس حاتم بن مسلم قال: سمعت رجلا من قريش يقول: رأيت امرأة جاءت إلى ابن عمر بمنى عليها درع حرير، فقالت: ما تقول في الحرير؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي موسى أو عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يحلق حبيبته حلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب، ومن سره أن يسور حبيبته سوارا من نار فليسورها سوارا من ذهب، ولكن الفضة فالعبوا بها لعبا. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي ذر قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قام إليه أعرابي فيه جفاء، فقال: يا رسول الله، أكلنا الضبع، أكلنا الضبع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غير ذلك أخوف لي عليكم، حين تصب عليكم الدنيا صبا، فيا ليت أمتي لا يتحلون الذهب. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عائشة قالت: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب قلنا: يا رسول الله، ألا نربط المسك بشيء من ذهب؟ قال: أفلا تربطونه بالفضة ثم تلطخونه بزعفران فيكون مثل الذهب؟ إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عطاء عن أم سلمة مثل ذلك. وفي رواية أنها جعلت شعائر من ذهب في رقبتها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها، فقلت: ألا تنظر إلى زينتها؟ فقال: عن زينتك أعرض. قال: زعموا أنه قال: ما ضر إحداكن لو جعلت خرصا من ورق ثم جعلته بزعفران. وفي رواية فقال: ما يؤمنك أن يقلدك الله مكانها يوم القيامة شعرات من نار؟ قالت: فنزعتها. قالت: فنزعتها. وأخرج أحمد عن الحكم بن جحل قال: حدثتني أم الكرام أنها حجت، قالت: فلقيت امرأة بمكة كثيرة الحشم ليس عليهن حلي إلا الفضة، فقلت لها: ما لي لا أرى على أحد من حشمك حليا إلا الفضة. قالت: كان جدي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه علي قرطاني من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهاباني من نار، فنحن أهل البيت ليس أحد منا يلبس حليا إلا الفضة. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فدنوت علي سواران من ذهب، فبصر ببصيصهما، فقال: ألقي السوارين يا أسماء، أما تخافين أن يسورك الله بسوار من نار؟ قالت: فألقيتهما فما أدري من أخذهما. وأخرج أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح من الذهب شيء ولا خربصيصة. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء المسلمين للبيعة، فقالت له أسماء: ألا تحسر لنا عن يدك يا رسول الله؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لست أصافح النساء ولكن آخذ عليهن. وفي النساء خالة لها عليها قلبان من ذهب وخواتيم من ذهب. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا هذه، هل يسرك أن يحليك الله يوم القيامة من جمر جهنم سوارين وخواتيم؟ فقالت: أعوذ بالله يا نبي الله. قالت: قلت يا خالتي اطرحي ما عليك. فطرحته، فحدثتني أسماء: والله يا بني لقد طرحته، فما أدري من لقطه من مكانه ولا التفت منا أحد إليه. قالت أسماء: فقلت يا نبي الله، إن إحداهن تصلف عند زوجها إذا لم تملح له أو تحلى له. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ما على إحداكن أن تتخذ قرطين من فضة وتتخذ لها جمانتين من فضة فتدرجه بين أناملها بشيء من زعفران، فإذا هو كالذهب يبرق. إسناده ضعيف.
بارك الله فيك، تقبل الله منا ومنك، استعملنا الله وإياك في طاعته. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.